الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما قدم في استواء الاعتقاد وصحته. نعم، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كأخباره بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، والنفي كقوله لا تأخذه سنة. هنا ذكر أصلين مهمين في القواعد المهمة الخاتمة الجامعة، وهي تشمل على قواعد سبعة أطال فيها، ولكن قواعد يعني هذه القواعد من الأهمية بمكان، هذه قواعد من الأهمية بمكان. هذه قواعد من أهمية المكان كما قلت، وجب التمسك بها والعد عليها بنواجذ، وهي قواعد دائما الشيخ الإسلام يجعلها مقاربة ويجعلها متحدة بين الشرع وبين العقل، بين صحيح الشرع النقل وصريح العقل. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال الله تعالى كل من عليها فان. نعم، وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكله تحت ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا بد أن ترى بأنه هنا عندنا الآيات في كتاب الله جل في علاه كلها تثبت صفات لله جل في علاه، فالله موصوف بالإثبات، وأيضا النفي، جاءت الآيات بالنفي، قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال الله تعالى والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغوب، وما مسنا من الغوب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا تأخذوا سنة ولا نوم، لا تأخذوا سنة ولا نوم، قال الله جل في علاه. لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فيكون هنا الإثبات، والإثبات يكون مفصلا نعم بالتفصيل، والنفي يكون على الإجمال أدبا مع الله جل في علاه. نعم، فيكون النفي مجملا نعم والإثبات مفصلا، إلا في حالات المناظرة قد يكون النفي مفصلا فقط للمناظرة. نعم، والحق أن نقول وهذا العقل يوافق ذلك، كل مدح وثناء على الكمال يثبت لربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. وكل نفي للنقص ما يكون إلا لإثبات الكمال، وكل نفي للنقص لا يكون إلا لإثبات الكمال. وفي ذلك رد على أهل التجهيل وأهل التخييل وأهل التحريف وأيضا أهل اللعنة الذين لم ينقادوا قط لله جل في علاه، وهم اليهود الذين وصف الله بالنقص. إذن أول قاعدة وأتكلم على أنه أن الله تعالى موصوف بالإثبات وأيضا بالنفي. وينبغي أن يعلم، قال المصنف، ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، يعني النفي كماله في الإثبات كإثبات كمال الضد يعني، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم، والممتنع والمعدوم لا يوصف بمدح ولا كمال. فتكون هذه القاعدة من أهمية المكان، هو وصف الله جل وعلا بالنفي، لابد أن يكون وصفا بالنفي الذي يتضمن إثبات الكمال، اللي هي إثبات الضد يعني كمالا، لأنه لا بد أن يكون هناك كمال، لأن الله تعالى لا يوصف إلا بالكمال، حين الإثبات لا يوصف إلا بالكمال، وحين النفي لا يوصف إلا بالكمال، وهذه مسألة لابد أن يعني يفقهها. يعني العدم المحض اللي هو أن نقول لا يأكل لا يشرب ونسكت، لا يتكلم، هذه ليست يعني لا يأكل لا يشرب ونسكت، لا يتعب ونسكت، لكن نحن نقول لا يأكل ولا يشرب للغنى عن ذلك سبحانه وتعالى في علاه، لأنه لا يحتاج، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، لا يتعب لكمال قوتي وقدرتي وعزتي، لا ينام لكمال حياتي وقيوميتي. يعني النفي لابد إذا وصفنا الله بالنفي نثبت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس فيه كمال، والله لا يتصف إلا بالكمال، ولله الأسماء الحسنى فعلا، مبالغة. وهنا يؤسس لذلك ابن تيمية ويقول النفي لا يكون مدحا، ولا يكون النفي مدحا حقا إلا بإثبات كمال الضد. فالنفي نوعان، نفي محض ونفي غير محض. النفي المحض الذي ليس فيه مدح لا يستلزم مدحا ولا كمالا، لأنه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس بشيء، فضلا أن يكون مدحا أو كمالا. وأما نفي غير المحض هو النفي الذي يستلزم، نعم، يستلزم كمالا، وواجه ضلال المعطلة الذين يصفون الله بالنفي المحض يعني بالسلب ولا يثبتون كمال الضد، اقتصروا على وصف الله تعالى بصفات السلب فقط، وهذا هو عطبهم الذي وقعوا فيه، ولم يثبتوا له صفات الكمال. ولذلك قلنا السلب المحض ليس بشيء، ولهذا يوصف به المعدوم والممتنع، فلا مدح فيه ولا كمال. كما قال المصنف على أن النفي الذي يدخل في صفات الله جل وعلا، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات كمال الضد أو متضمنا لإثبات المدح، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم لما لكمال حياتي وقيوميتي. ففي السنة فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وفي قول لا يؤود حفظهما لا يسقر يعني، وذلك مستلزم لكمال عزتي وقدرتي وجبروتي بخلاف المخلوق القادر، إذا كان يقدر على شيء بنا وأكل فهو مشقة، فإن هذا نقص في قدرتي وعيب في قوتي. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لما لكمال علمه، ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لكمال قدرته وعزته. فلابد أن نعلم أن النفي المحض لا كمال فيه، والله تعالى يتصف بالكمال، فلابد أن نقول كل نفي جاء في القرآن بوصف الرحمن لابد أن تعلم أن الله تعالى أراد به من الأدب إثبات كمال الضد، لا يكون نفيا محضا لأنه لا كمال فيه. لما يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدر الباب هنا بالحياة والقيومية، لا تأخذ سنة ولا نوم، إذا لا تأخذ سنة ولا نوم لما لكمال حياته وقيوميته. أيوة نعم النعاس. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. نعم. يرفع له عمل الليل قبل النهار ويرفع عمل النهار قبل الليل سبحانه جل في علاه. نعم. ولذلك قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنوم موت موت صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، والله تعالى قائم بنفسه وعلى كل نفس بما كسبت سبحانه وجل في علاه. قال تعالى خلقنا السماوات ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، فلا يؤود حفظهما يعني لا يثقل العالم العلوي والسفلي. الله خلق الخلق بكن، والله تعالى يحشر الجميع كنفس واحدة ويحاسب الجميع كمحاسبة نفس واحدة. وهذا لكمال قيوميتي وقدرتي. فالله تعالى إن الله يمسك السماء السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. لذلك قال ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم. وفي قوله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة في سماوات الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، هذا لكمال علمه، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، طبعا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لما لكمال قوته وعزته وجبروته سبحانه وجل في علاه. وانظر إلى اليهود الملعين، هم قالوا أنه خلق السماوات والأرض ستة أيام واستراح بعد ذلك، فنفى الله عن نفسه ذلك وما مسنا من لغوب. نعم هذا إبداع الخلق ممتاز. وما مسنا من لغوب نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي تعب أو أي عياء سبحانه ما من شيء إلا وهو تحت قدرته. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيضا في ذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا، نفي الظلم عنه مع كمال قدرته عليه، نفي الظلم لا يكون كمالا إلا مع كمال القدرة، إن لم يكن كمال القدرة فلا مدح فيه. مشهور جدا البيت الذي يزم فيه الشاعر قبيلته للخوار: هم لا يظلمون ضعفا، لا يظلمون ضعفا. ولذلك الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ومع قدرته عليه، مع قدرته عليه لكمال عدله. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. شوف هنا وجه السياق، يشوف وجه الذم بالاستصغار، قبيلة استصغار، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وهذا لضعفهم وخوارهم. والله جل في علاه نزه نفسه عن الظلم وهو قادر عليه لكمال عدله سبحانه جل في علاه. كذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفي الإدراك ونفي الإحاطة، هذا صحيح. ولذلك يعني أخطأت عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما استدلت بهذا الدليل على ابن عباس. ونفي الإدراك نفي أخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لأن نفي رؤية تدل على أنهم يعبدون معدوما، أعوذ بالله، ورؤيته فيها كمال، رؤيته مع عدم الإحاطة فيها كمال، لأن الله جل وعلا يرى لكن لا يحاط به. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا أعلم فيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وبعض العلماء قالوا نفي الإدراك يعني نفي الرؤية بالأبصار، وهذا خطأ مبين. أو يقال نفي الإدراك هو نفي للرؤية في الدنيا ونفي رؤية الكفار في الآخرة، وهذا تكلف. الصحيح نفي الإدراك ليس نفيا للرؤية، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. العلماء يقولون الإدراك في اللغة الإحاطة، والإدراك أخص من الرؤية. قد تقول رأيت فلان لكن لا تقول أدركته. ولذلك نفي الرؤية لا مدح فيه. وجود الرؤية، وجود الرؤية كله مدح، كله مدح. قوله: إذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا، هو مما لم يصف الله به نفسه. كل صفات النفي السلب لابد أن تثبت كمال الضد. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، وهؤلاء المعطلة لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. الله أكبر. وكذلك من شاركوا في بعض ذلك كالأشاعرة طبعا، كالذين قالوا إنه لا يتكلم، لا يرى، ليس فوق العالم، أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا بخارجه، ولا مبين للعالم ولا محيط له. إن هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة، صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ما في تمييز، بل هو حقا يثبت عين المعدوم، هو حقا يثبت عين المعدوم. فالذين لا يصفون الله تعالى إلا بالسلب، الصفات السلبية يعني، هم الفلاسفة والباطنة والباطنية والجهمية، لم يثبتوا إلها محمودا أي يستحق الحمد والثناء، لأن السلوب المحض لا مدح فيها، لأنه ليس في السلب المجرد إثبات شيء من صفات الكمال، بل لم يثبتوا موجودا، لأن سلب جميع الصفات يستلزم نفي الذات، سلب جميع الصفات يستلزم نفي الذات. نعم، لأنك لا تصور في الذهن قط ذات بلا صفات، ولا يتصور أيضا صفات بلا كيفية. وهذا كان ينطبق على المعتزلة، أنهم الذين يقولون أن الله تعالى لا يرى ولا يتكلم، وهذا يوصف به الجماد. نعم. حقا محمود السبكستكين كان يعني كان قال سمع عنه قال كان من أعدل الناس وأشد الناس على أهل البدع. ما استقامت السنة إلا واستقامت الأمة، وما عوجت وانتشرت البدعة إلا وقد هدمت الأمة. ولذلك كان عليهم وقال لهم بقوة بينوا لنا الفرق بين الرب الذي تثبتونه وبين المعدوم، يعني أنتم ما تثبتون إلا عدما. نقف عند هذه وننظر في الردود بعد ذلك. هذا الذي سيأتي هام جد عندي أنفع مما مضى، مع أن الجميع يحسب أن ما مضى هو النافع لأنه فيه الرد على أباطيل هؤلاء وردود عقلية قوية. أنا عندي أن يقوى المرء على تأصيلات عقيدته الصحيحة أولى لهم. أنا ما نريد أن الكل يرد على أهل البدع، ولا نريد حتى أنه لما يرد على البدع ويكون متقنا مع خواء في عقيدته هو لا يمكن أن يفلح. لكن جماعة كان يتكلم في هذا الباب يقول من لم تثبت عقيدته في قلبه كيف يناظر الآخرين، كلام بمعنى ذلك يعني. لو في أسئلة تفضلوا، ولله الحمد والمنة. يعني نمشي نسير سيرا الحمد لله طويلا يعني مش هل العام يقيد الخاص؟ العام يعني يخصصه أو الخاص يقيد العام؟ لا، الخاص هو الذي يقيد العام. هذا إذا وجد أنا وهمت فأبدلت شعب الإيمان بالتضمرية فقلت نسير معها وغدا نستعيد، لكن تذكروني نستعيد عنها بشعب الإيمان إن شاء الله حتى لا نتوقف يعني في شعب الإيمان. كان الوهم مني أنا، فغدا إن شاء الله نجعله استعاضة له بإذن الله. لولا أنني ورائي ما ورائي لكنت يعني ثلثت بالشعب، لكن ورائي أمور ما أستطيع. الآن سلفي أنا بفضل الله انتهينا من كل السيرة، والكلام على الهدنة بأسرها كلها انتهت وخرج السواد أيضا، وسنبتدئ اليوم إن شاء الله الحدود. ما أدري هل تم تفريغه وتم عرضه أم لا. يا رب أمين يا رب. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. الله أكبر. الله يا رب يا رب ينفع بك. شكر الله لك أحسانك، لك يد طول علينا أو علي، فنسأل الله أن يبارك فيك وبك وأن ييسر لك الأمور كلها. بارك الله بكم الأبرار، أحسن الله عليكم، سكينا جزاكم الله خيرا، زادك الله حرصا، نسعد جدا كما قلت بوجودك، جعلكم الله رأسا في الناس فعض على ذلك بالنواجس ما شاء الله والختم الله. رضي الله عنك سلف، شكر الله لك وجعل ذلك كله في ميزان حسناتك. تفضلي أيتها الكريمة المغوارة صاحبة الرأس اليابسة، تفضلي. الله يرضى عنك شيخ أحمد، موفق مسدد دائما. وبعدين ينتقل المذهب الآخر، مع أن المذهب الحنبلي لا يبعد كثيرا عن المذهب الشافعي، ما ينفع أنه يخلط بين المذهبين، لا لابد ياخد أصول مذهب أولا ويتقنه وبعدين ينتقل لمذهب آخر لو أراد. زي كده الإمام القاضي ابن خلق العيد. ابن خلق العيد ده مفخرة المصريين. أنا مع أن التاريخ تكلم عنه طبعا والتراجم، لكن أراهم هضموه. ابن خلق العيد هذا مفخرة لأهل مصر، يعني كليت في زمانه. ابن خلق العيد جمع بين المذهب المالكي والشافعي، وكان رجلا مغوارا تأصيلي تقعيدي راقي. يعني كتاب شرح عمد الأحكام لا يصدق، الرجل كان يمليه من حفظه مع التأصيلات الرائعة والتقعيدات البديعة. مش ممكن، مش ممكن، شيء يبهر العقول. لا تفعل ذلك يا أستاذة عشان راسك دي مش هتتكسر، خلاص هتكون شجر صحوق. جزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله لك دكتور شماء. نعم هكذا هكذا، كوني بالله كحرصك أولا وأخيرا، نفع الله بك. اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك يا دكتور نادر، أحسن الله عليك وشكر الله لك إحسانك. أحسن الله لك يا صاحبة التأصيل الشامية. لا ما فيش حاجة اسمها أجمع، الشافعي هو أفضل 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 المذاهب. لا ما ينفعش. لا كتاب الإمام هذا، لا كتاب الإمام ده للمتقدم نعيد بتالي ليس هو الإمام. الإمام تخريج، أعتقد تخريج فقط. محمد ممتاز يا سلفي. نعم هو هذه قلت لك تعلمي الفقه الشافعي عشان هذا النافع لك، وإلا مش 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 هتستعين، يعني يكون عندك حاجة اسمها ملكة الفقه. لأن احنا عندنا في اسكندرية وهذا الصحيح سنين طوال يدرسون منار السبيل، كلها تلقين ما من بنى عندهم شيء من الملكة الفقهية. رضي الله عنك يا عبد الله، أحسن الله عليك ونسأل الله جل في علا أن ينفع بك الأمة الإسلامية. جعلكم الله شمسا تشرق على الناس. رضي الله عنك أنيس. الإحكام في شرع الأحكام هو هذا الكتاب الرائع الذي كان إملاء ممتاز، هو أحكام الإحكام لابن خلق العيد. هذا 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 من أروع ما كتب في عمد الأحكام، من أروع ما كتب، وكان إملاء، كان إملاء، لتعلموا كيف كان هذا الرجل الفحل. الحمد لله. رضي الله عنك يا سلام عبد الرحمن، شكر الله لك ورفع الله مقامك، أنت تاج الرؤوس، أهل القرآن خاصة الله، كفانا هذا فضل. طيب أشكر لكم فضلكم وأحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نختبركم، أنا درست عمدة الأحكام، يعني درست كتاب العمدة العدة. نعم صراحة ابن قدامة هو فحل الحنابلة في تراجم كتاب الكافي والعمدة، وأيضا كتاب المغني. يعني رجل درج الفقه الحنبلي، هو له يد طولة على الفقه الحنبلي. ممتازة دينا. نعم صحيح. وإياكم يا سمراء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. أشرف يقول هل قول ابن عطاء السكندري بوحدة الوجوب في كتاب الحكم العطائي هل يكفر؟ طبعا القول قول كفر يا أشرف، لكن هو إسقاط الحكم عليه فيه نظر. القول قول كفر، القول قول كفر، لا مرية في ذلك، لكن هم يضعون له المعاذير والتأويلات خلاص دعونا من الشخص، الشخص نحن لا نحكم عليه، خلينا نحاكم القول الذي قاله فقط. رضي الله عنك يا دكتور تامر، زادك الله حرصا وصدقا، نحن نؤمل الخير بكتاباتك وتشرق شمسك علينا، نتشرف بها، أنت شرف لنا يا دكتور تامر، أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.